بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنهما يقول أن أبا أسيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال: أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس. من المعلوم أن المسكر لا يجوز في العرس ولا في غيره، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ما أسكر قليله فكثيره، وكثيره فقليله حرام. والخمر ما خامر العقل، ولكن القصد من هذا التبويب والله أعلم هو جواز التوسع في العرس لمن استطاع أن يوسع على ضيوفه، وبالأخص على ذوي الشأن. فساق البخاري قصة أو وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على زينب حتى أشبعهم لحما خبزا ولحما، وساق هذا الحديث بباب خاص. قد يظن الظان أنه خالي الفائدة هذا الباب، والجواب لا، بل فائدته توسيع الداعي على المدعوين إن استطاع، أو على ذوي الشأن إن استطاع. فإن الشراب مثل هذا بعد الطعام يعتبر من مزيد النعمة، كما جاء في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر حين جاءوا من الليل فخرجوا، فلما كان فجاءوا إلى بيت أبي الهيثم أو جاءوا فخرجوا، فكل واحد يقول: اللهم أخرجني إلا الجوع. فأكرمهم أبو الهيثم بن التيهان وأتى بالبسر والماء التمر والبسر، وأتى بالماء البارد فشربوا، وأتى باللحم فأكلوا. فاجتمع لهم في تلك الدعوة طعام وشراب وكذلك أيضا لحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تسألنا عن هذا النعيم، خرجتم من بيوتكم من الجوع فما رجعتم حتى أصابكم هذا النعيم، لتسألن عن هذا النعيم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الطعام حين أكلوا حتى شبعوا وكانوا جياعا. والشراب والحلوى، يعتبر التمر والبصر نوع من الحلوى، اجتمع لهم ماء ولحم وحلوى وغير ذلك كان نعيما. فهذا الباب يؤخذ منه من كان له قدرة ووسع على من دعاهم للوليمة بطعام، وزاد أيضا شرابا، هذا مزيد للتوسعة. ولو والشاهد من ذلك الشراب الحلال، كان هذا غير إسراف غير تبذير، بل هو من المشروع، بل هو من المستحب لمن قدر على ذلك، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لكننا ننصح بعدم تلك الأشربة، عدم تقديم تلك الأشربة للضيوف، مع أن نقدمها للضيوف نحن لرغبتهم فيها وتجميلا للسفرة، وهي المشروبات الغازية، فهي مباحة وغير مسكرة، وهي أيضا من التوسعة، إلا أن الإكثار منها عند الأطباء يعني يزهدون في ذلك ويحذرون من ذلك كثيرا، بل بعضهم يقول هذه العلبة فيها أكثر من 12 ملعقة من السكر، علبة واحدة من مشروب الغازيات البيبسي وكذلك أيضا الميرندا وما كان من هذه، فهي مليئة بالسكر، مليئة جدا، وفيها مواد إن أدمن عليه إنسان أكثر منها ربما أثرت عليه إذا أكثر منها. فعلى كل، إذا جاء إنسان بمشروب سواء من هذا النقيع أو نقيع الزبيب نبيذ أو شيء من ذلك من المشروبات، هذا هو المقصود، الطعام والشراب وتنويع المأكولات بقدر المستطاع، تنويعات ما لا كلفة فيه لمزيد الترفة والإكرام والإحسان لضيوفه، فإنه إذا دعاهم في حالة وليمة يعتبروا، وإن كان بعضهم قريبا تحفة له وضيافة له، وضيافة قد تطلق الوليمة على ما هو أعم من العرس. قال الحافظ رحمه الله: قوله الذي يسكر استنبطه من قرب العهد بالنقيع بالنقع، لقوله أنقعته من الليل، لأنه في مثل هذه المدة من أثناء الليل إلى أثناء النهار لا يتخمر، وإذا لم يتخمر لم يسكر. هذا وفي بلدان كثيرة من بلدان المسلمين صاروا يتخذون الأفراح الأعراس ونحو ذلك ميدانا لمغضبات رب العالمين، فربما تجد العرس في فندق والفندق يباع فيه الخمور، ومن أراد المسكر ذهب أخذ له، ومن أراد البيبسي ولا كذلك العصائر أو شيء من ذلك ذهب أخذ له، فنادق تباع فيها الخمور، وهكذا أيضا أماكن ومطارات، ففي حالة أعراسهم ومناسباتهم قد لا يتورع من لا يخاف الله، هذا حرام في عرس أو في غيره، لكن يذكر هذا بيعتبر أن الأعراس يجب أن لا تحمل الإنسان أفراحه على أتراحه، على معاصي الله التي عائدتها الأتراح والنقمات من رب العالمين. وفيه فوائد التمر، ففوائد التمر عظيمة، تقرأ في فوائده وترى أنهم كانوا يعتبرونه قوتا ويقتاتونه أشهر، وقواهم فيهم، وغزوة سيف البحر التي كان الأمير فيها أبو عبيدة ما كان معهم كبير شيء من التمر، ما معهم إلا القليل، لما قارب الانتهاء جعل أبو عبيدة يصرف على الواحد يعطيه في رزقه، رزق الواحد في اليوم تمرة، هذا مصروفه اليومي تمرة، فيمصها ويشرب عليها الماء، ولما انتهت ما وجدوا التمرة وجدوا فقدها افتقدوها، ذهبوا إلى ورق الشجر يختلطون الورق ويأكلون حتى قرحت أشداقهم، وهذا معلوم أن الورق حار، ورق الشجر ما يتحمله فم الإنسان وبطن الإنسان، ولكن قد الجوع الملح شديد، حتى فرج الله عنهم بذلك العنبر الحوت العظيم الذي مثل يعني مثل القلعة، فأكلوا منه، فرج الله، أكلوا منه حتى سمنوا، وكانوا يقطعون القطعة الواحدة مثل الثور، وكان يجلس 10 نفر في وقب عينه غرفة، مكان عين هذا العنبر غرفة، وكان يمر الجمل الكبير المحمل تحت ضلع من أضلاعه منعكف، يمر عليه جمل بوابة هذا كبير جدا هذا العنبر. الحديث في غزوة سيف البحر تنظرونه، إنما الشاهد هذا فرج من الله، وجدوه مطعم أخرجه الله لهم ميتا، ميتة البحر حلال. ثم منعهم أبو عبيدة ميتا وامتنعوا على شدة جوعهم، ثم قال أنتم رسول الله وقد اضطررتم. أفتاهم أنهم في مثل هذا الحال إنما بالاضطرار، ما كان عرف من حكم هذه الميتة أنها ميتة البحر جائزة، ولكن من فقهه رأى ما هم فيه من شدة الجوع، قال اضطررتم فكلوا، فتنعموا حتى سمنوا من ذلك الأنبر بعد جوع شديد. إنما الشاهد أنه في بعض أيامهم ما كان مع الواحد في رزقه اليومي إلا تمرة واحدة، وما كان عندهم ما يعتبرونه الآن تمر منتهي التاريخ أبدا، عندهم ما فيش منتهي التاريخ، انتهى تاريخه. كان يجعلون التمر في البيت يعني كم ما بقي مده يعني سنة أو أقل أو أكثر ويأكلون منه، وما مع النبي صلى الله عليه وسلم وما مع أهل بيته إلا التمر، كما جاء الأسودان حتى ما هو النوع الأحمر الجيد. ما يقيتكم يا يقوتكم يا أخي، قالت الأسودان التمر والماء. وبعض الحالات يأتي الضيف إلى أو السائل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث إلى أبياته كلها ما يجد له تمرة، حتى قالت عائشة فجاءت مسكينة فسألت فأعطيتها تمرة، وجدت لها تمرة ولها وتمرة لابنتيها. قالت فسألتها يعني أرادتها ابنتها فشقتها بينهما، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر لها بذلك تلك الرحمة. والشاهد أنهم يجدون فقدها، وبيت ليس فيه تمر جياع أهله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما بيت فيه التمر ما في جوع، إذا جاءك من هذه النعمة اليوم واليومين والثلاثة. إنما الناس تعودوا على توسيع البطون، وإلا فما يتعلق بالتمر لو وجد قوت مع الماء الطيب، وقوت مع النبيذ مع نبيذه، وقوت كذلك قوت مع، أما إذا اجتمع لك حليب إبل وتمر فهذه يعتبر وجبة راقية. ذكروا أن الملك فيصل رحمه الله أنهم هددوه أنهم سيقطعون عنه، قال نحن أصلا ما نبالي أن تقطع عندنا هذه الدول يعني استيراداتها، لأننا يعني عشنا على لبن الإبل وعلى التمر، فهذا القوت عندنا كافي وهذا متوفر عندنا والله الحمد، يعني نجد مليئة بالإبل ومليئة بالتمور، فيقول نحن ما لأن هذا قوت عندنا نحو هذا. هذا الذي ظهر لنا من تبويب الإمام البخاري، وبعد تفكير يسر الله بهذا الذكر لمعنى هذا التبويب، وإلا فقد يكون في بادي الرأي ما هي الفائدة من هذا التبويب، أنهم شربوا أكلوا وشربوا وما دخل الإسكار فيه وما كانوا ذلك، لكن تبويب جيد. أبواب البخاري فقهية، نسأل الله عز وجل الفقه في الدين. إلهنا بارك الله فيكم.